بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الحكم الثالث مما يترتب على المقبوض بالعقد الفاسد، وقلنا أننا نتناول في هذا البحث الحكم الوضعي وهو الضمان بالنسبة للمنافع، والمنافع التي تنقسم إلى نوعين. القسم الأول والذي انتهينا منه هو المنافع المستوفاة، وقد اتضح مما ذكره الشيخ قدس سره الشريف بأنها مضمونة على المشتري. المنافع المستوفاة مضمونة على المشتري لما ذكرنا، ولا نقبل بكلامي ابن حمزة قدس سره الشريف حيث ذهب إلى عدم الضمان متمسكا بقوله بالنبوي المرسل الخراج بالضمان. فالنتيجة هي أن المشتري أو من قبض بالعقد الفاسد يضمن المنافع المستوفاة. وندخل في المقام الثاني وهو بحث حكم المنافع غير المستوفاة التي فاتت على البائع حين وجود المبيع بالعقد الفاسد عند المشتري، فهذه منافع غير مستوفاة فاتت على البائع، فهل يضمنها المشتري أم لا يضمنها؟ وإن شئت مثالا ذكرت لك أكثر من مثال. مثالها مثلا نحن نتكلم في المنافع غير المستوفاة، قد تكون أحيانا المنفعة غير المستوفاة عينية. مثلا لو اشتريت شجرة تفاح، ثم أثمرت هذه الشجرة واتضح أنني قد قبضتها بعقد فاسد، فهذا التفاح هذه شنو؟ منفعة، والمفروض أن المشتري لم يستوفها، لا قطع على التفاحة ولا شنو ضاقها، ظلت على الشجرة إلى أن ماذا مثلا؟ ظلت على الشجرة، فهذه المنفعة لم يستوفها المشتري وفاتت على من؟ على البائع. وهكذا مولاي مثلا الصوف مثلا أو اللبن مثلا لبن البقرة أو لبن منه مثلا لبن الجارية التي ابتيعت وقبضت بعقد ماذا فاسد. شوف هذه منافع مثلا عينية. أكو بعد منافع، كلامنا احنا في الأعم من هذه المنافع ومن المنفعة الحكمية، كما يمثلون لها مثلا إذا استأجرت دارا ولم أسكن فيها ثم اتضح فساد هذا العقد، فهذه السكنة، شوف السكنة منفعة للدار فاتت على البائع حين وجودها عندي أنا، فاتت على المؤجر عند وجودها عندي أنا المستأجر، لأن كلامنا وين في المنافع. على العموم سؤالنا هذا الذي ورد، السؤال الذي ورد من سين ميم في هولندا أنه هذه المنافع هل أضمنها أم لا أضمنها، هذا هو بحثنا لهذا اليوم. يطول بنا الكلام لربما في درسين طولنا ربما. فيقول الشيخ قدس سره الشريف أن المشهورة أن هذه المنافع شأنها شأن أختها السابقة المنافع المستوفاة، ماذا ذهب المشهور إلى ضمانها، كما ذهب المشهور إلى ضمان أختها ذهب أيضا إلى ضمان هذه المنافع وإن لم يستوفها المشتري. هذا ما ذهب إليه المشهور لا يتوى عندنا مثلا شيئا. ليش؟ لأننا نطالب بالدليل، فإن كان هناك دليل على الضمان فهاته هاتف لكي نرى مقدار مصداقيته، وهل هو تام أم لا. وبهذا تفهم بأن الشيخ سيدخل في ذكر ما يستدل به على الضمان. ويذكر عدة أدلة نذكرها الواحدة تلو الآخر حسب ما رتبها به الشيخ قدس سره الشريف. الدليل الأول حتما عادة هو هم شنو مصنفنا، إذا أكو إجماع منقول يدعى ويدخل فيه مورد الكلام فأول شيء يذكره هو الإجماع. هذا ما فعله في المنافع المستوفاة، فقال أن كلام صاحب السرائر في أن المقبوض بالعقد الفاسد يجري عند المحصلين منزلة الغصب في الضمان ما ذكره هناك أيضا يذكره هنا، فيقول الدليل الأول هو الإجماع الذي تقدم ادعاؤه من قبل صاحب السرائر في عبارته المشهورة تلك إن المقبوض بالعقد الفاسد يجري عند المحصلين عند المجتهدين عند جميع المجتهدين مجرى الغصب في الضمان فنعامله معاملة المغصوب، وحيث أنه في المغصوب الغاصب يضمن المنافع حتى التي لم يستوفها التي فاتت تحت يده، كذلك الذي قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لما ادعاه صاحب السرائر قدس سره الشريف. فدليلنا الأول هو الإجماع، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول يمكن أن نستدل هنا، قد يستدل هنا بالحديث الشريف على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولكن كيف نطبق هذا الحديث لكي نستفيد ماذا؟ الضمانة فيما نحن فيه. لكي نستطيع أن نتمسك بهذا الحديث لا بد من تمامية مقدمتين أو شيئين أمرين. الأمر الأول لا بد وأن نسلم بكون هذه المنافع غير المستوفاة أموالا، لابد أن تكون ماذا؟ أن ينطبق عليها شنو هو المال. هذا أولا، لأنه ماذا يقول في الحديث؟ على اليد ما أخذت. وشنو هاي الماء؟ صلة الموصول هي ماذا؟ هي الأموال، على اليد الأموال التي ماذا أخذتها. فلابد أن ينطبق على ما نحن فيه من المنافع ماذا؟ عنوان المال المأخوذ بالحديث الشريف، وهذا مسلم، هذا معروف، لأن المنافع حتى التي لم يستوفها المشتري فإنها ماذا؟ أموال. هذه إذن الأمر الأول تام. الأمر الثاني ماذا يقول في الحديث؟ ما أخذت. ها؟ فحينئذ يجب أن ينطبق على هذه المنفعة التي لم يستوفها المشتري أنها مما أخذها المشتري، لكي تدخل في قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الأمر الثاني أيضا قد يدعى تماميته، فإن المنافع غير المستوفات، المنافع بصورة عامة، مما شنو؟ مما يقبض. كيف مما يقبض؟ كيف مما يقبض؟ أنا أذكر لك مثالين أو ثلاث أمثلة أثبت لك بيها من خلال بعض الأحكام الشرعية التي حكم الشارع بصحتها بأن الشارع يحكم بأن المنفعة مما يقبض. زين، يلا هاتنا هذه الأمثلة. زين، المثال الأول مثلا اللي ذكره هكذا، مثلا في الإجارة، في الإجارة العقد يجري على من؟ على المنفعة مو على العقد، فيجب حينئذ على المؤجر أن يقبض المستأجر. شو يقبضه؟ المنفعة. وكيف يقبضه المنفعة؟ بتقبيضه إياه للعين، فعندما يقبض العين فإنه قبض المنفعة، لأنها هي ماذا؟ هي متعلق العقد. ويقولون يجب ماذا؟ أن يقبض المؤجر المستأجر متعلق العقد، وهو ماذا؟ وهو المنفعة. هذا مثالنا الأول. إذن حكم الشارع في المستأجر بأنه ماذا؟ قبض المنفعة. هذا مثال أول. مثال الثاني مثلا في السلم. في السلم احنا نعرف انه صحة السلام ماذا يعتبر؟ ان ماذا؟ ان يقبض الثمن الان، واما المثمن فيؤجل. في السلام تذكرون لولا؟ في السلام بعكس البيع الدين. بيع الدين انا اجي اخذ المثمن وبعدين عد شنو؟ انطي ثمنه، طبعا بشرطها وشرائطها، كل مدة وثمن معروف كذا، هذا بيع الدين. واما في بيع السلم فالقضية بالعكس، يعتبر في صحة السلم ان ماذا؟ ان يعطي المشتري الثمن الى البائع، وحينئذ فلو كان الثمن منفعة الجارية، لو كان عندنا ثمن شنو هو؟ الثمن هو منفعة الجارية. فنشوف بالله الشارع في هذا المثال قال لو أقبض المشتري الجارية للبائع فإن السلم صحيح. هذا العقد ماذا؟ صحيح. وهذا يتضمن الاعتراف بكون الثمن قد أقبض، قد قبضه البائع. يهوى الثمن اللي هو شنو الثمن هنا؟ المنفعة. إذا يتحقق طبقا لهذا الحكم شرعا أن الثمن وهو المنفعة قد ماذا؟ قد أقبض وقد قبض. إذا المنافع مما شنو؟ مما يقبض. مثال ثالث هكذا، مثلا الدار المجعول سكناها ثمنا بالبيع، بالبيع العادي. أنا أجعل الثمن سكن الدار مقابل أن تعطيني، تبيع لي هذه البقرة، أنا ماذا؟ الثمن هو سكن الدار مثلا لمدة سنة. وحينئذ ماذا يقول الشارع؟ يجب على المشتري أن يقبض الثمن البائع. وكيف يقبضه الثمن؟ بأن يعطيه هذه العين، فبإعطاء العين يصدق شرعا أنه قبض الثمن، أو اللي هو يهوى الثمن اللي هو سكن الدار وهو المنفع. إذا شوف يا أخي، إذا اتضح بأن الأمر الأول وهو صدق المال على المنافع تام، وصدق بعد شنو قلنا؟ الأمر الثاني اللي هو القبض، أن المنافع مما يقبض، فقد تم الاستدلال بقوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وما معنى حتى تؤدي؟ قال الشيخ سابقا قدس سره الشريف إن هذا الحديث ليس بصدد بيان حكم تكليفي وهو وجوب الرد، وإنما بصدد بيان حكم وضعي وهو كون هذا المال في العهدة أو على العهدة أو بين قوسين إصغار اثنين منا واثنين منا الضمان. وهذا ما نحن فيه، يعني هذا ما ندعيه. إذن فالحديث لحد الآن ماذا؟ تام، تام دلالة، كما أن الشيخ قد اعترف فيما سبق بأنه تام من حيث السند، فهو تام سندا ودلالة، فيتم الاستدلال به. هذا الدليل الثاني، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإن شئت دليلا آخر، ذكرت لك قاعدة الاحترام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذا كيف نطبق أنا لكي نستفيد من الحديث الضمان؟ نقول هكذا هكذا، هذه العين التي في يد غير المالك لو بقيت مدتان بحيث ينطبق على هذه على هذه المنفعة في هذه المدة أنها من الأموال، فالحديث ماذا يقول؟ هذا المال محترم، ولو حكمت بعدم الضمان فإنك تذهب إلى عدم احترامه. فاحترامه يكون بما؟ يكون بإعطاء ماذا؟ الضمان. يكون بعطائه ضمان. هذا دليل آخر علمان على ثبات الحكم بالضمان في المنافع غير المستوفى. زين، وأرجع الآن إلى الدليل الثاني. حتى قبل أرجع إلى الدليل الثاني اتضح عندنا إحنا إنه الدليل الأول إيش فيه؟ الإجماع. يعني ماذا؟ يعني ولا أقل كون شنو محتمل المدركية فيسقط، لأن الإجماع الحجة هو الإجماع التعبدي. تعبدي يعني شنو؟ يعني ليس هناك دليل آخر يحتمل، ولو يحتمل رجوع المجمعين فيه في هذا الحكم إليه، إلى هذا الدليل، فإنه يكون محتمل مدركية. زين، دليل أول قبراء. دليل الثاني بالله على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قلنا بأن تمامية الاستدلال بهذا الحديث الشريف يعتمد على تمامية أمرين مقدمتين. أمرين، الأمر الأول شنو قلنا؟ أن يصدق على هذه المنافع غير المستوفات أنها ماذا؟ أموال. هذا ممكن قلنا، هذا شنو؟ هذا صحيح، هذا صحيح، إذ أن المنافع ماذا؟ أموال أصلا، حتى ولو لم يستوفها من المشتري إلا أنها أموال، نرجع للعقلاء حينئذ، هذا مال ولا مو مال؟ نعم هذا مال. فالأمر الأول نسلم تمامية، ولكن الأمر الثاني لا نسلم تمامية، لأنك ماذا قلت في الأمر الثاني؟ قلت الأمر الثاني أن يصدق الأخذ. شوف بمن عبر، شوف دفق. أنت أيها المستدل قلت هكذا، أن يصدق الأخذ. وعندما أتيت لكي تستدل على صدق الأخذ أتيت بكلمة أخرى ليست هي الأخذ، وإنما هو القبض. القبض، فنقول هناك اختلاف شاسع بين أخذ المال وبين ماذا؟ قبض المال. قبض المال نعم، قبض المنفعة نعم. فليصدق بمن؟ بهذه الأمثلة الثلاثة اللي ضربناها من الأحكام الشرعية، بالسلام وبالبيع وبهذا الإجارة إذا كانت شنو بالسلام ثمن الجارية. القبض يصدق، إلا أنه من يقول بأنه إذا صدق القبض صدق ماذا؟ صدق الأخذ. لا، الأخذ غير القبض، الأخذ غير القبض، فإنهما معنيان ماذا؟ مختلفان. الأخذ متى يصدق؟ الأخذ فيما كان له وجود خارجي، ترى عرفا جاي احتيانا. شوف هسه تخليها والله دخلها بالكمبيوتر مالك، شوف صدق هالحكاية لو لا. متى يقال للشيء أنه ماذا؟ أخذ، إذا كان له وجود خارجي، والمنافع ليس لها وجود ماذا؟ خارجي، ليس لها وجود شنو؟ خارجي. المنافع مما يقبض، أنا ما جاي أدعي والعياذ بالله أنها ليست شنو؟ مما يقبض. لا، أنت جبت لي ثلاث أمثلة جزاك الله خير، ثبتت لي أنها ماذا؟ أن الشارع ماذا؟ يحكم بالقبض فيها. أنا لا أدعي أنها لا تقبض، ولكن أدعي أنها مما لا يؤخذ، لا يمكن أن تؤخذ، لأن الأخذ إنما يصدق على الشيء الموجود خارجا. وفي الحديث العنوان المأخوذ في الحديث الشريف هو ما أخذت لا ما قبضت. وقد يردني ذلك المستدل بالحديث فيقول نعم والله الموجود في الحديث هو ما أخذ، إلا أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ما أخذ فإنه لم يرد الأخذ، هذا اللي أنت جاي تعبر عن النبي من جاي تفسره بالوجود الخارجي اللي لا يصدق إلا على ما هو موجود ماذا خارجا. هو عبر استعمل الأخذ إلا أنه كناية عن من؟ عن مطلق الاستيلاء. يعني كأننا جنري يقول على اليد ما استولت عليه، إلا أنه هو ما قال ما استولت عليه. إيش قال؟ قال ما أخذت. ليه؟ كناية. أتى باللازم وأراد المجزوم. الكناية هي هجها استعمال لفظ كثير الرماد. وإرادة ماذا؟ لازمي. لازم كثرة الرماد ماذا؟ الثرى. هكذا هنا هو عبر صلى الله عليه وآله وسلم بما أخذ، إلا أنه كناية عن مطلق الاستيلاء. والاستيلاء أنت معي أيضا تذعن بأن الاستيلاء ينطبق على القبض. القبض هو ماذا؟ هو استيلاء على من؟ على هذه المنافع، وإن كانت هو غير مستوفى. إن أشكلت علي أيها المستدل بهذا الحديث بهذا الإشكال، قلت بأن هذه الدعوة مشكلة. يعني شنو مشكلة؟ يعني غير صحيحة، أعذرني ولو كنت عزيزا علي، إلا أنها دعوة شنو؟ مشكلة. طب ليش مشكلة؟ هذا قد ينظر الشيخ، قد يكون الشيخ المصنف قدس سره الشريف ينظر إلى تلك القاعدة المعروفة عنده بأن العناوين المأخوذة في الخطابات الشرعية أو في الأدلة الشرعية في الخطابات الشرعية، فإن ظاهرها هو إرادتها بخصوصها بمعناها. يعني شلون؟ يعني الظاهر دخالتها بنفسها، لا دخالتها بما هي طريق إلى شيء آخر. دخالتها هي جنوة بنفسها. ولهذا هو عندهم إشكالات مثلا على هيك موارد، عادة شنو يستشكلون بهاي هذا الإشكال، أنه مثلا إذا كان الإمام مثلا معبر بالتعبير، يجي واحد جنو يقول بلي هو معبر بهذا التعبير، إلا أنه يريد شيئا آخر، يعني استعمل هذا اللفظ كطريق إدما لذاك الشيء الآخر، هو ذاك الشيء الآخر يريده ولكنه عبر بمن بهذا التعبير. هذا التعبير هذا العنوان لا خصوصية له، وإنما استعمل كطريق لإثبات ماذا؟ لإرادة ماذا؟ ذاك العنوان الآخر. يشكلون على هكذا مستدل. وين ما تسمع أنت شايه الدعاء انتهم شنو؟ انتهم إشكال، هذا إشكالهم تام. يقولون ظاهر الخطابات أن العناوين المذكورة فيها إنما هي مرادة ومقصودة شنو؟ بخصوصها بنفسها، لا أنها مرادة كطريق لإثبات ماذا؟ شيء آخر. وارجع معي إلى هذا الحديث. الحديث قال على اليد ما أخذت. ظاهر هذا الحديث بتطبيق هذه القاعدة إن المدخلية التامة في الضمان هي ماذا؟ انطباق عنوان الأخذ. وأما أن تدعي بأنه لا خصوصية لهذا العنوان وإنما المراد به شيء آخر فهذا خلاف الظاهر. إذا خلاف الظاهر حينئذ لا يجوز أصلا، لا يصح لك أن تعمل بخلاف ظاهر الرواية إلا إن أتيتني بقرينة تصرف ذلك العنوان اللي هو الأخذ عن ظاهره اللي هو الأخذ هذا الخارجي، تصرفه إلى معنى آخر وهو المطلق الاستيلاء الذي يصدق على أخذ على شنو على العين وعلى المنفعة ولا قرينة ولا قرينة. إذن النتيقة هي أن الأمر الثاني لتمامية الاستدلال بالرواية ماذا سيد فيس؟ غير تام. وبهذا يتضح أن الاستدلال بقوله في النبوي بقوله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الاستدلال بهذه الرواية غير تام. وإن كنا نسلم أن السند تام، وإن كنا نسلم بأن المنافع غير المستوفى، يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها أموال. زين، هذا بالدليل الثاني. الإجماع أنطاك عمره بالنسبة لنا، بس ما أنطاك عمره بالنسبة لمن؟ للشيخ المصنف. فهسه احنا 2-1، احنا ويا المصنف 2-1. احنا الاجماع عندنا طايح وهذا الحديث هو بس ياها طايح عند هذا الحديث، فالنتيجه هي 2-1. واليك الشوط الثاني، وندخل الان في الشوط الثاني. زين. الشرط الثاني هو أنه الدعية الاستدلال بقاعدة الاحترام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. فتعال معي الآن في هذا الشرط الثاني، ننقلكم إلى ملعب ما أدري منه، خلني أشوف أنه هذا الاستدلال بهذه الرواية أو بقاعدة الاحترام المستفادة من هذه الرواية وغير الرواية وغير روايات تدل على احترام مال المسلم، هل هي تامة الدلالة فيما نحن فيه أم ماذا أم لا؟ الرواية هكذا تقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب ماذا؟ نفس. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. ماذا تفهم من هذه الرواية؟ ماذا تفهم؟ يعني أنت وظاهر هذه الرواية، ظاهر هذه الرواية أنه لا يجوز التصرف ولا يجوز الإتلاف بلا عوض، لا يجوز التصرف ولا يجوز الإتلاف بلا جنون بلا عوض، لأنه لو كان بلا عوض فإن حرمة مال المسلم سوف تذهب ماذا؟ هدرا. والإسلام يحرم أن شوف جدي عن الإسلام، شوف إنه مال المسلم ما يقبل بانتهاك حرمته، إيه؟ فكيف بالمسلم يا مولاي؟ الأموال اللي هي يومين وتروح، يوم تجي ويوم شنو هو تروح، وإذا مات الإنسان انقطع عمله، وبعد هاي الأموال كلها سوف تكون إلا بمقدار الثلث. زين، هذه الأموال وهي محترمة ولا يقبل الشارع بانتهاكها، فكيف به مع المسلم، وخاصة إذا كان مؤمنا، والمؤمن عنده سبحانه وتعالى كما في الحديث: المؤمن عند الله أعز من الكعبة. وهذه الكعبة التي هي أشرف بقاع الكرة الأرضية، بل ليش الكرة الأرضية أشرف بقاع العالم الواسع إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. المؤمن أعز منه، المؤمن أعز منها، ولما كان المؤمن بهذه العزة عنده سبحانه وتعالى، هذا يفسر لك حديثا آخر عن الصادق سلام الله تعالى عليه، حيث يقول: إن الله أوكل للمؤمن أموره كلها ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. والمبدك أنت ماذا؟ أن تأتي وتذل نفسك، أنت الذي قد جعلتك أعز من الكعبة، ليس لك أن تذل نفسك. يكون واحد يعني هو يفكر بها ويعرف قدر أدنى عند الله سبحانه وتعالى، ويفكر في اليوم مليون مرة قبل أن يتصرف بصغيرة أو كبيرة. المهم نرجع إلى الاستدلال بهذا الحديث. الشيخ يقول: الظاهر من هذا الحديث هو عدم حل التصرف واحد، عدم حل الإتلاف اثنين، بلا شنو؟ بلا مقابل، بلا ماذا؟ بلا ضمان. هذا ظاهر الحديث. زين، فستعال معي إلى هذه المنافع التي فاتت، هل يصدق عليها أنها مما تصرف به المشتري؟ لا، لم يستوي فيها، لم يتصرف فيها. هل يصدق عليها أنها مما أتلفه المشتري؟ لا، المشتري ماذا؟ لم يتلفها، وإنما يتحقق الإتلاف أو التصرف بمن؟ بالاستيفاء، إذا استوفاها. بينما نحن كلامنا وين؟ فيما لو لم يستوفها. إذن فالحديث أجنبي البتة، أجنبي البتة عن محل كلامنا، فإننا نتكلم في المنافع الفائتة بلا استيفاء، والحديث يتكلم عن منافع شنو؟ قد استوفي. فيقول: عدم الضمان مستلزم لانتهاك حرمة هذه الأموال فيضمن. إذن الحديث أيضا شنو؟ غير تام الدلالة، ويكون كأخيه السابق: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وضع اليد علينا. على هذه
المنافع.
فهو ولهذا لأنه طوعت ويجي هذا البحث أنه هذه المنافع التي فوتها هل يضمنها أم لا؟ نعم فوت بالعباس فوت. زين إذن شوف الشيخ قدس سره الشريف، الشيخ قدس سره الشريف هكذا يقول بعد هذا الرد والأخذ أو الأخذ والرد، يقول شوف هاي الجملة اللي راح يقولها، يقول فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الإيضاح أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر موافق، فالحكم بعدم الضمان موافق للأصل السليم، الحكم بعدم الضمان موافق للأصل السليم. زين يا أصل سليم يا ذهب، الأصل السليم يعني عن المعارض غير، هو يا أصل، يا أصل هو أصالة البراءة، أصالة عدم الضمان، فالحكم بعدم الضمان موافق لما يقتضيه الأصل السليم عن المعارض. زين هسه بعد بينه وبينك هذا هو هذا الأصل السليم عن المعارض لو لا لا أقول لك لو كنت تعتقد بحجية ذلك الإجماع الذي ذكره صاحب السرائر فإن الأصل يضرب به عرض الحائط، إذ أنه مع وجود الدليل الاجتهادي المحرز لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهة غير المحرز، والإجماع من الدليل المحرز من الأدلة الاجتهادية ولا تصل النوبة إلى البراءة، فكيف تدعي أنه عدم الحكم، الحكم بعدم الضمان موافق للأصل السليم؟ تجيب السليم بس لو ما جايب السليم لو خالع على الأصل كان احنا نقدر نقول أنه قصدك أنت الأصل لو لم يكن منه ذلك الإجماع، ولكن أنت تقول هنا الأصل السليم. حس بعد لربما بهذه الكلمة السليم يريد أن يتراجع عن ذلك الإجماع فيدعي بأنه ماذا؟ بأنه غير تام. حس ما أقول لك أنا هو يريد يتراجع لما يريد يتراجع بعدين ما أدري باشر مدعو باشر أقول لك النتيجة. المهم حس هذه النتيجة التي توصل لها فعلا هكذا قال الحكم بعدم الضمان هو الموافق علما للأصل. يلا هسه بعد ما دام وصلنا لعدم الضمان خلنا اذكر لك بعد اذا اكو ادله تقتضي عدم الضمان نبرهنا بالادله التي تقتضي عدم الضمان. يقول الدليل الاول قد يدعى امكانيه التمسك بالقاعده ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هاي شلون نطبقها؟ نقول المنافع منافع المبيع هل هي مضمونة في العقد الصحيح في عقد البيع الصحيح؟ لا ما مضمونة. ليش ما مضمونة؟ لما قلناه سابقا من أن الثمن كل الثمن بإزاء العين. نعم المنافع ملاحظتها لها دخالة كبيرة جدا في زيادة أو نقصان الثمن الذي يجعل بإزاء العين، فالمنافع لا يتقسط عليها الثمن، المنافع ليس لها أي شيء أي قسط من الثمن، إذن المشتري لم يقدم على ضمان المنافع فهي في البيع الصحيح غير مضمونة، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فيثبت لك هذا ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده أن المنافع غير المستوفات ماذا؟ ليست بمضمون. وأما المنافع المستوفات فلو أشكلت علي فقلت بأن المنافع المستوفات أيضا تأتي بها هذه القاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هي منافع لو لا لي؟ هي منافع فمو لا لبعض. إذا هي منافع إذن لم يقدم المشتري على ضمانها، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. أقول لك القاعدة تتكلم في التلف، إذا تلفت لا يضمن. وأما المنافع المستوفات فإنها ماذا؟ قد أتلفت استوفيت، إذن وهذا نحكم بالضمان. لماذا؟ لتطبيق تلك الأدلة التي حكمت بمن؟ حكمت بالضمان. إذن الحكم بالضمان في المنافع المستوفاة لا ينافي الحكم بعدم الضمان بالنسبة للمنافع هي غير المستوفاة، لأن لكل دليله الخاص. هذا بالإيجار، هذا بالإيجار احنا طبقناه وين؟ بالبيع، بالبيع المنافع غير مضمون. احنا كلامنا في الاستدلال بهذه القاعدة في البيع
بس.
انت بالنسبة للمنافع مال الإيجار بلي هذا القاعدة بعد ما تقدر تجيبها. هاي القاعدة ما تصلح كدليل لضمان المنافع غير المستوفاة في الإيجار، لأنه في الإيجار المنافع ماذا؟ مضمونة بالثمن، مضمونة. إذا تدخل وين؟ في أصل القاعدة. ما يضمن بصحيح يضمن بما؟ ها؟ يضمن بفاسده. زين، هسه هذه يدعي، يقول قد يدعى، هكذا يعبر، شوفوا قال قد يدعى، قد يدعى إمكانية التمسك بهذه القاعدة. هسه هذا التعبير بقد لربما يكون إشارة إلى عدم تمامية الاستدلال بهذه القاعدة لما قلناه سابقا في تفسير هذا العكس، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، من أن المنظور في هذا العكس هو متعلق العقد. القاعدة تنظر إلى متعلق العقد فقط لا غير، فتنظر إذا كان ليس في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا ماذا؟ لا ضمان. مثلا بالإجارة بالنسبة للعين، زين، الإجارة بالنسبة للعين، الإجارة بالنسبة للعين إذا تلاحظ العقد الصحيح لا ضمان فيه بالنسبة للعين. هكذا تطبيق القاعدة ماذا يقول؟ إذن العين ماذا؟ ليست مضمونة في العقد الفاسد، وأما في البيع، وأما في البيع فإن متعلق العقد هو العين فقط وفقط، ولا تنظر القاعدة إلا إلى المنافع. فلا يحق لك حينئذ أن تقول ما لا يضمن بصحيحه، لأنه من الذي لا يضمن بصحيحه؟ يهو متعلق العقد، فمتعلق العقد بالبيع شنو هو؟ هو العين. فالقاعدة لا تنظر إلا إلى العين، وأما المنفعة فهي خارجة موردا أصلا، خارجة موضوعا أصلا، غير داخلة في هذه القاعدة. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. المهم هسه قد يستدل بهذه القاعدة بهذا التقريب، هذا دليل آخر على عدم الضمان، دليل آخر على عدم ضمان المنافع غير المستوفى. يقول الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفى، اسمعني، ضمان المنافع المستوفى من الجارية المسروقة المبيعة الساكتة عن ضمان غيرها في مقام البيع. يعني يجي واحد يسأل الإمام يقول له سيدنا مولانا هذه جارية سرقت فبيعت، سرقت فبيعت، ما الحكم؟ هذا يقول ما الحكم؟ زين، هذا من يسأل ما الحكم؟ شنو يعني يريد؟ يريد يعني كل حكم متعلق بهذه الحادثة انت تكون شو تسوي؟ تقول لي تبين الشارع شنو مرتب على هالكل تقول. الإمام ايش جاوب؟ قال له الضمان المنافع المستوفات تضمن، وسكت، وسكت له، ولم يقل بأن المنافع غير المستوفات أيضا شنو تضمن. ها؟ والسكوت في مقام البيان بيان لعدم الحكم. تقولون عدم البيان بيان العدم، عدم البيان بيان العدم، يعني من ما يقول لك، يعني شو يريد يقول لك حقيقة؟ أنه لا شيء هنا. طب إذا نشوف المنافع غير المستوفى في الغصب لا يضمنها منه الغصب، فكيف بنا في محل بحثنا؟ لأن المفروض أن الذي أخذ المبيع هو من هو؟ ليس البائع، ليس هو الغاصب، وإنما هو المالك. شوف احنا في الغصب اللي يؤاخذ الغاصب باشد الاحوال، الامام حكم بعدم ضمان المنافع غير المستوفات، فكيف بما اذا لم يكن المشتري ماذا؟ غاصبا. فبالاولى بطريق اولى ان لا يكون هناك حكم بمن؟ بالضمان. هذه رواية ضمان المنافع المستفاد من الجارية المسروقة. بعد ذلك رواية صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه. زين؟ فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها. قالوا له هذا واحد ابن فلان خذ الجارية مال أبوه اللي أبوها من مولدها. زين؟ وراح باعها. شنو الحكم؟ قالوا هيجي الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها. جابت الله الوليدة عزاب فتسيتك عندك. زين الحكم أن يأخذ يعني الآب ذاك الوليدة وابنها. شوف بعد ما حكم بضمان شنو المنافع غير المستوفى وعدم البيان بيان العدم وبطريق أولى يثبت أنه ماذا. إذن في مقامنا لا ضمان. خوب هسه هذا بس نطبقه بعدين بس نشوف شنو النتيجة. قال هذا كله في المنفعة المستوفاة. وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء فالمشهور فيها أيضا الضمان. وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة. خوب بعد شنو أدلة عندنا غير هذا الإجماع؟ ولعله لكون المنافع يعني عدم الضمان لكون المنافع أموالا للضمان لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين فهي مقبوضة في يده. شلون مقبوضة بيده؟ من يقول؟ يقول ولذا أذكر لك شم حكم يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين فتدخل المنفعة في ضمان المشتري ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا وكذا الدار المجعول سكنها ثمنا. الدليل الثاني بدي يقول عليه ما أخذت حتى تؤديها. مضافا دليل الثالث الاحترام إلى أنه مقتضى الضمان مقتضى احترام مال المسلم. شلون يب إذ كونه في يدي غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة مناف علما للاحترام. شوف إن أنا جاي أعبر من مدة طويلة الطول هنا ما إلفت خصوصية جاي يقول شنو هاي المدة كن يصدق على المنفعة اللي فاتت بها أنها ماذا مال حتى ينطبق عليها شنو هو قاعدة الاحترام. نقاس هذا موضوع شنو هو المال لا يحل ماله. لكن يشكل الحكم راح يشكل على قاعدة على اليد ما أخذت بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة. الأمر الأول مسلمين بأن مجرد ذلك كون المنافع أموال لا يكفي في تحقق الضمان إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذت. ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول ما أخذت للمنافع وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ. ودعوى أنه كناية الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان مشكلة. وأما احترام مال المسلم قاعدة الاحترام فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه وإتلافه بلا عوض وإنما يتحقق ذلك في الاستيفاء. فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الإباحة أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض الآثار موافق للأصل السليم. قلنا شنو يرد عليه. خب أجيب لك بعد أدلة أخرى تقتضي عدم الضمان مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده لا. ومن المعلوم راح أطبقها إن صحيح البيع لا يجب ضمانا للمشتري للمنفعة لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها وضمانها تشكل عليه لا. شلون يضمن مع الاستيفاء مو تطبيق لهذه القاعدة؟ يقول لك لا وضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف فلا ينافي القاعدة المذكورة لأنها بالنسبة إلى الثلاث إلى الإتلاف. دليل آخر ضد عدم الضمان مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة الساكتة من ضمان عن ضمان غيرها في مقام البيان. وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها. وسكت عن المنافع الفائتة راح يطبق لك كلها. فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يعني شنو العين لغير البائع يعني يريد يقول أنه هذه وصلت شنو غصب هذا مو البائع هو الذي باع الأولى مسروقة والثانية الابن خذ مرتبوه راح باع يوجب عدم الضمان هنا بطريقي أولى لأن الغاصب الذي يؤاخذ بأشد الأحوال لا يحكم عليه بالضمان فكيف هنا وليس بغاصب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.